إنه لا يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وقراءة المأموم وقراءة الفاتحة ركن، فإذا لم يقرأها لا فإن ركعته لا تصح ويلزمه قضاؤها، لأن هذا القول مخالف للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم كبر ورفع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك، وبعد ذلك قال أبو بكر أنا يا رسول الله، خشيت أن تفوت أبو بكر، فقال زادك الله حرصا ولا تغفر. فدعا له عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله حرصا، لأنه علم أنه إنما أسرع حرصا على إزاق الرفع، وقال له لا تغفر. ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكر اعتد بهذه الرفع، لأنه لو لم يعتد بها لم يكن لإسرائيل فائدة، كان يقرأه لغوا إذا قلنا أنه لن يدركه. ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الرفع هذا، ولو كان لم يدركها لقال الرسول صلي ركعه، كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما الدليل النظري فنقول إن الفاتحة إنما تجب على الواحد
القائم،
وهذا الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع من أجل متابعة إيش الإمام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام، فكان القول بإدراك الرفعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري والدليل النظري. أما على رأي من لا يرى وجود القراءة على المأموم فالأمر ظاهر، ما في إشكال إطلاقا، نعم، حتى لو جاء قبل أن يقع الإمام وكبر وقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويأتي في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا، وصلى الإمام وركع الإمام وركع ما فصلاته صحيحة صحيحة وهو مدخل كل الركوعات، وإن لم يقرأ الفاتحة ولا مرة بناء على أن الإمام يتحمل القراءة على المأموم، لكن هذا قول ضعيف، والصحيح أنها ركن في حق المأموم وتسقط عنه في هذه الحال لأنه لم يجد القيام الذي هو محل القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المكروه ضد المندوب. المكروه في اللغة الشيء المبغض، فهو ضد المحبوب لغة، المكروه لغة ضد إيه؟ المحبوب، ما هو ضد المندوب، لكن اصطلاحا ضد المندوب، ولذلك قال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطا، وهو ما مدح تاركه لله لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مثل، إنسان لم يقرأ عليه المكروه إطلاقا ولم يخطر بذلك فلم يفعل، هل يمدح؟ لا. إذا نزيد شرطا يا أخ ماهر أنت، ما هو الشرط الذي نزيده؟ نعم امتثالا. طيب لا بأس، هذا بمعنى ما قلنا، نحن قلنا تركه لله، طيب لا بد من هذا. فأما ترك المكروه لأنه لم يقع على ذلك ولم يقع في ذلك فهذا لا ينزح عليه. وقوله ولم يذم فاعله، لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا؟ شرعا، يعني معنى أن السارق لا يذمه في ترك المكروه، نعم، ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين. الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكم، عرف الشيء بحكم، والتعريف بالحكم حسب الاصطلاح أو الكلام أو المنطق، التعريف بالحكم غير مستساق عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا حد بالحكم كله؟ الوجه الثاني أن إطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المفعول فيه نقص، فإن فاعل المفعول قد ذم شرعا، الإلتفات للصلاة مفروض صلاة تنظيم، ومع ذلك فإن فاعله يذم، لأنه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من الصلاة الصلاة؟ فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الصلاة الصلاة فقال هو خلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، وقال إياك والصلاة الصلاة فإنه هلك، فكيف يقال إنه لا يذم؟ لكن لا عمه ولا يعاقب، لا يعاقب. الفرق بين من يذم ويقال الثاني والله يفعل المكروه على سبيل الذم، وبين أن يعاقب. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان مسلما، ولكنه نفى الذم وفي هذا نظر الله. طيب، فإذا في تعريف هذا نظر من وجهين، الأول أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والشيء الثاني أنه نفى الذم عن فاعل مفعول، وهذا فيه نظر، فإن نفى الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل مفعول فيه نظر. إذا قال قائل ما هو الحد الصحيح أو الدرجة الصحيح للمفعول؟ الجواب هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الالتزام بالترك، هذا المفروح حتى ما نهى عن الشرع يقصد بذلك المحرم، ويقصد المباح والواجب والمندوب، يقصد المحرم بقوله لا على سبيل الإلزام بالترك، فإن المحرم منهي عنه شرعا على وجه الإلزام بالترك. قال ولا ثواب في فعله، معلوم لا ثواب في فعله، لأنه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه؟ الأرض. لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية والتحذير، وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا ومكروها وفيه ثواب. الالتفات في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة يمسك الثواب عن الصلاة؟ بل يقال الثواب في الصلاة كافر، لكن المكروه ليس فيه ثواب. فبعض العلماء رحمه الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس الثواب على سبيل الإطلاق، لأنه قد يفعل الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل. التسوق بما يجرح، التسوق بما يجرح مكروه ولا لا؟ لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس الثواب سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوق، ولكنه فعل مكروها بكون الثواب غير مطلوب شرعا، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجه يندب له. طيب، الذبح، ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بها المكلف كره أو حرم، يكره الذبح أو يحرم، لكن أصل الذبح ذبح الذبيحة تقرب من الله قربة، فيكون الإكراه ليست الذبح من حيث هو ذبح، ولكن الكراهة في الذبح بآلة كاذبة. على كل حال نحن نقول كما قال المؤلف: المكروه نفسه لا ثواب فيه، سواء كان صفة في غيره أو مستقلا في نفسه، ونفسه لا ثواب فيه. لكن إذا كان صفة في غيره فهذا الغير إذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما، بقي الطلب قائما والثواب ثابتا، وأما نفس المكروه فلا يمكن أن يكون مطلوبا ولا ثواب فيه. الله والسلام على نبينا محمد. عرف المندوب يا زيد بن ثابت أن في ذلك تفصيلا، فإن عاد إلى وقت الشيء قيل إن في أصله ثواب، لكن هذا الوصف هو الذي يبتلاك في ثواب، فالسواك بما يضر أصله مستحب ولا لا، لكن كونه بما يضر منهي عنه، يعني فيفرق بما نهي عنه أو بما كان مكروها في أصله وبما كان مكروها في وصفه، مع أن المكروه حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا شك. فالإنسان الذي مثلا يثبت في صلاته نقول لا يمكن أن تتابع على هذا الإنسان، وإن كان تتابع على أصل الصلاة. قال: وهو تكليف، وهو تكليف يعني من الأحكام التكليفية. فإذا قال قائل: كيف يكون تكليفا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب؟ يقول لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعله، فأنت ملزم بأن تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه، ولا تعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، لكنك لست ملزما بتركه بأنه ليس على سبيل الإلزام بالشرع. وقول منهي عنه حقيقة يعني أنه المكروه منهي عنه، لا نقول إنه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول إنه منهي عنه، بل نقول هو منهي عنه، لكن نهي الشارع ينقسم إلى قسمين: قسم يدل على الإلزام بالترك وهذا هو المحرم، وقسم لا يدل عليه وهذا هو المنهي عنه أو المكروه. والفائدة من هذا الكلام، الفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو ترك أمرا مستحبا فهل نقول إنه فعل مكروها؟ لا، لأنه لم ينهى عن ذلك. فمثلا لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاة هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرد النهي عنه، والمكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، إلا أن يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب، فحينئذ يكون مكروها في النهي لا بترك المستحب. إذن فالفائدة من قولنا إنه منهي عنه أننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا إنك فعلت مكروها، لأنه سيقول أنا ما نهيت عن هذا الشيء. طيب، لو ترك الإنسان الرافضة الفجر أو رافضة الظهر أو رافضة المغرب هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه، والمكروه منهي عنه حقيقة. قال: ومطلق الأمر لا يتناوله. وهذا أيضا واضح، مطلق الأمر لا يتناوله. فمثلا إذا أمر الشارع بالسواك فإنه لا يريد منا أن يتسوق بشيء يضر، لأن هذا مكروه، فمطلق الأمر لا يتناوله. أما لو قيد الأمر فواضح أنه لا يتناوله، لو قيل إتساقوا بسواك لا يضر فعدم تناوله المكروه أمر واحد، لكن عند الإطلاق هل يدخل المكروه في الأمر في المأمور به على سبيل الإطلاق؟ يقول المؤلف: لا، فمطلق الأمر لا يتناوله. أقيم الصلاة هل يتناول أن تقيم الصلاة وتدرك فيها؟ لا، وإن كان لا يبطله، لأن مطلق الأمر ينصب على المأمور به الذي يخلو من المكروه لا على الذي فيه المكروه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيل، وهو في عرف المتأخرين للتنزيل. من المتأخرون ومن المتقدمون؟ المتأخرون هم الذين بدا في عصرهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أحكام، إذا واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. أما في عرف المتقدمين فالمكروه يكون للحرام. قال الله تعالى لما ذكر المنهيات التي من جملتها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم ان الشرك وحقوق الوالدين وبحث المسائل والموازين واضاعه حقوق الناس لا شك انها حرام، فسمى الله تعالى مكروها. وفي الحديث الصحيح ان الله قال لكم قيل وقيل فقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، وهذه الأشياء الثلاثة محرمة، مع ذلك تعبر عنها بالكراهة. ومن ذلك أيضا قول بعض قول أئمة أكره كذا، حمل ذلك أصحابه على أن المراد بذلك التحريم. فالإمام أحمد مثلا إذا قال أكره كذا فمعناه التحريم، أنه حرام. لكن في عرف المتأخرين للتنزيل، ومن ذلك عبارتهم في كتاب البناء حيث قالوا يكره البناء على القبور. مراد بالكراهة؟ لا، المتأخرون للتنزيل، لكن بعض الناس قالوا نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم، لأنه لا يمكن أن يقول الفقهاء أن بناء القبور مكروه كراهة تنزيه، ولكن أن نقول في هذا الحمد نظر، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن المكروه غير حرام، وإن كان قول الراجح أن البناء على القبور حرام، لكن لا مانع من أن يخطئ بعض الناس ويقول أنه مكروه كراهة تنزيه. المهم أننا إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين كره كذا أو هذا مكروه أو يكره كذا، فالمراد كراهة التنزيل. طيب، قال المؤلف ويطلق على الحرام، يعني يطلق المكروه على الحرام، لكن في عرف من؟ في عرف المتقدمين. أما في عرف المتأخرين فلا يطلق، وهم إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا يكره كراهة التحريم فيقيدونه، فأما عند الإطلاق فهو للتنزيه كما قال المؤلف. قال ويطلق أيضا على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح. نعم، يطلق المكروه على ترك الأولى وهو ما فعله راجح، وكأنه يريد أن يقول يطلق المكروه على ترك السنة، ولكن هذا أيضا لا بد فيه من قرينة. إذا قيل يكره كذا في أمر مستحب، قال يكره تركه، نقول لا بد في هذا من قرينة، وإلا في الأصل أن ترك الأولى لا يكره، كما أن ترك المستحب لا يستلزم الكراهة، لكن قد يراد به الكراهة ولكنه لا بد من التقييد. قال وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، يعني فعل ما تركه راجع، ولو لم ينهى عنه ثم مثل فقال كترك مندوب، يعني قد يطلق على ترك المندوب أنه مكروه وإن لم ينهى عنه، ولكن هذا كما قلت لكم لا بد أن يكون مقيدا. وأما على الإطلاق فإن ترك ما فعله راجع لا يكون مكروها، لأن مكروه لا بد أن يكون منهيا منهيا عنه. قال ويقال لفاعله، أفعل المكروه مخالف، صح؟ فاعل مفعول مخالف اي معلوم لانه منهي عنه. فاذا التفت بالصلاه فالالتفات مكروه، فنقول لهذا المنتفت انك مخالف. طيب، ويقال له مصيب، وهذا فيه نظر، لان الاساءه تطلق غالبا على ما فيه الاثم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. وفاعل المكروه لا اثم عليه، لكن قد يعتبر عن المؤلف لانه قال يقال، وليس هذا على سبيل الاضطرار. واستدل القائلون بهذا بان الامام احمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده. فقال رجل سوء مع انه ترك سنه، ما ترك لم يترك واجبا، ولكن قد يقال ان الامام احمد رحمه الله اراد بقوله فهو رجل سوء اي رجل لا تقبل شهادته، في دليل التفكير لا تقبل له الشهاده، لان الانسان الذي يترك الوتر تركا مطلقا ما يصلي الوتر ابدا مع سهوله الوتر وقله ركوع وسجود وركعه واحده فهو رجل سوء، لان ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعه الله. فالوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض العلماء راى انه واجب، كيف يحافظ الانسان على تركه؟ لا يحافظ على تركه الا رجل سوء كما قال الامام احمد رحمه الله. ويقال لصاحبه فعل فاعله فاعل مفعول غير منتفض، صح، لان اذا نهى الشارع عن شيء وفعلته عنه فلست بمنتفض. ثم قال: فصل. المباح لغه المعلن والمألوف. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه، ومنه قولهم باح بسره يعني أعلنه، والمأذون يعني المأذون فيه. تقول مثلا: أبحت له أن يقول كذا، أبحت له أن يفعل، يعني أذن. قال: وشرعا ما خلا من مدح ودم لذاته. المؤلف كما رأيتم جعل مناقب التعريفات الأحكام، فقال: ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومستحب، ودم خرج به ما وقع فيه الدم من المكروه والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره، يعني أن ذات هذا الشيء لم خال عن مدح وذم، ولكن لغيره قد يكون محمودا أو مذموما، بل قد يكون واجبا أو حراما. الله أعلم، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن معنى المباح في اللغة والمعلن والمأذون، لأنه قال باح بسره إذا أعلنه، ويقال أباح له كذا أي أذن له فيه، أي أذن له فيه. وسبق أن المؤلف قال في تعريفه: ما خلا عن مدح وذم لذاته، وأن هذا تعريف كمال في الحكم. والصحيح في تعريفه: ما لم يرد به أمر ولا نهي، ما لم يرد به أمر ولا نهي فهو مباح، أي نهي. إذا كان لا يتعلق بأمر الشارع ولا نهي فهو مباح. وسبق لنا أيضا أن محترز قوله لذاته أن المباح قد يكون مأمورا به لغيره، وقد يكون منهيا عنه لغيره. وأظن أننا قلنا إنه تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية، فيكون واجبا وحراما ومكروها ومستحب كما يكون مباح، فلم تذكر ذلك. ها طيب مثاله في الواجب عادل، متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا متى يكون؟ نعم اذا كان لا يتم الواجب الا به، اذا كان لا يتم الواجب الا به. مثاله لأنه يجب عليه نفس المال يتوضأ به كما، ومتى يكون مستحبا عبد الرحمن بن داود؟ أصبر يا أخي، متى يكون مستحبا؟ نعم إذا كان لا يتم المستحب إلا صار مستحبا، مثل قد يكون واجبا ما يجب تصلي بالعلماء بلا موضوع. طيب ما حد لا ما يصح، اذا كان يريد ان يصلي فيجب نفسه. نعم الا بشراء. طيب وكذلك ايضا السواح، كيف انت عند المسجد وجدت واحد يسوي وانت ما تنساك في الصلاه، اشراؤك العمل مستحب. ولهذا اهل المساويك يجدون عند ابواب المساجد، كان اذا جاء واحد معه مسواك يشترك. نعم بس ما اعرف انهم يقولون يا فلان يفعل السنه يفعل السنه، ما هو يحصل بهذا، لكن لسان حالهم يقول هذا. طيب ومتى يكون مكروها المباح؟ مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة. نعم أيه. أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي واضح حرام، لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يغدر في المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه. في مثال آخر سؤال الجواب، من سافر ليكاثر في الدنيا فصيحة هذا الذي ذكره ليس الخطة، قال لو سافر ليأكل البصر كلها له أن يسافر حالة كلها ما يجب بصر إلا السفيار. نعم فسافر لأجل أكل. طيب عرفوا هذا المثال الفقهاء. نعم لا سافر أكل البصر المكروه مطلق المدى. على كل حال إذا كان وسيلة المكروه صار مكروه حراما، متى يكون حراما؟ إذا كان وسيلة الإحرام فهو حرام، مثل إذا قام أكثر، إذا شرب الخمر قام ما يكفي يبي يشرب شوي. طيب لما يتخذه بالقمار وبيع العنب بالمير يتخذه خمرا الأمثلة كثيرة فيها واضح. طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لفرض واجب كالبيع والشراء بعد إذاء الجمعة هذا وسيلة لترك واجب فيكون هذا المباح يكون حرام. بقى علينا أي المباح هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب، ولهذا قال مالك بذلك، هل المباح والواجب نوعان في الحكم أو هما بمعنى واحد؟ طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: وهو وواجب نوعان الحكم. هذا إشارة إلى قول من يرى أنهما ليس نوعان، ليس نوعين، وأن المباح داخل في الواجب، أن المباح داخل في الواجب، فيرى أنه ما المباح إلا وهو واجب. لماذا؟ قال: لأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، فيكون المباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا، لأن من اشتغل بالمباح اشتغل المحرم. الإنسان الذي اشتغل ببيع وشراء المباح انشغل به عن الملاهي المحرمة وعن أذية المسلمين وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح، لا يكون شيء في الدنيا شيء يسمى مباح. ولا شك أن هذا القول هو قول مشهور للكعبي، لكنه قول باطل. ترده الأدلة. قال الله تعالى: ولا تقول لما كسب وأتمسك بكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا صريح. ويردها أيضا أن العلماء يكادون يكونون مجمعين على أن المباح قسم مستقل برأس من أقسام التحريم. عرفتم؟ وهذا نقل فيه الإجماع إلا هذا الرجل الذي خالف الأمة. ويدل على ذلك أيضا أنه على زعمه قد يكون الحرام واجبا، قد يكون الحرام واجبا، كما لو اشتغل بالصغيرة عن فعل الكبيرة. على رأيي نقول: إذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمها ويخمها، نعم، ويضاجعها ويصارعها، هذا واجب. لماذا؟ لأنه ينشغل بها عن الزنا بها، ينشغل بها عن الزنا بها، وهذا يرده العقل والشرع والذوق. إذن قول المؤلف وهو واجب نوعان الحكم يرد بها على من قال إنهما نوع واحد. وليس مراد المؤلف أن المباح نوع والحكم والواجب نوع، يعني يريد أن ينص على ذلك، هذا شيء معلوم، لكن أراد أن يتبع به قول من يقول إنهما نوع واحد، نوع واحد. طيب، نقول: وليس مأمورا به، خلافا لمن قال بذلك أيضا. قال: إن المباح نوع مستقل برأسه والواجب نوع مستقل برأسه، لكن المباح مأمور به. ليش؟ لأنه ينشغل به عن المكروه، والمكروه مأمور بتركه، فيكون المباح مأمورا به. ونحن نقول: ليس مأمورا به أيضا، بل المباح مأذون به وليس مأمورا به. واضح؟ طيب، نعم، لو فرض أنه دار الأمر بين أن يتلهى الإنسان عن هذا الحرام بواجب مباح، أو أن يتلهى عن هذا المكروه مباح، لقلنا حينئذ إن المباح صار واجبا في الأول ومستحبا في الثاني، لكن هذا من جملة العوارض التي تعرف إيش؟ التي تعرف المباح. أما أن نجعله وصفا دائما للمباح فنقول إن المباح واجب لأنه ينشغل به عن محرم ومأمور به لأنه ينشغل به عن مكروه، فهذا ليس بصحيح. ولكن كما قلت لكم إن بعض أهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد ويغفلون عن الجوانب الأخرى، وهذا نقص كبير في طلب العلم. الواجب على طالب العلم لا من جهة التصرف في النصوص ولا من جهة التصرف المعقول أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحد، بل ينظر إليه من الجوانب كلها حتى يوجد شيء حقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معنى يا شاكر قول المؤلف وهو وواجب حسب ما يكون وسيلة له؟ قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون سنة وقد يكون مباحا، مر علينا هذا ولا لا؟ وذكرنا لذلك أمثلة. ثم قال المؤلف وليس منه ولا منه فعل غير المكلف، يعني وليس أن المباح فعل غير المكلف من المأمورات، فعل غير المكلف من المأمورات. فمثل المكلف يصلي صلاة الفريضة ويصلي صلاة النافلة ويتصدق إذا جاز أن يتصدق، يقول المؤلف لا نقص هذا بأنه مباح. لماذا؟ لأن هذا مأمور به أمر إيجاب في حق المكلف، ولكنه في حق الصغير ليس أمر إيجاب، لأن الصغير قد رفع عن القلم، فيقول إذا لم يكن أمر إيجاب وأنه رفع عن القلم فمعنى ذلك أنه غير مكلف، فلا يوصف فعله بإباحة ولا بواجب ولا مستحب. ولكن هذا أيضا خلاف التحقيق، كلام المؤلف هنا خلاف التحقيق، بل فعل غير المكلف يوصف بالإباحة وبالمشروعية وبالنهي. فإذا فعل المكلف غير المكلف إذا فعل شيئا مباحا كلبس الثوب، لماذا نصفه؟ بأنه مباح. إذا صلى نقول هذا مشروع ومأمور به ومثاب عليه، مثاب عليه، لكنه لا يأثم بالترك لعدم قابليته للعقوبة لأنه صغير. كذلك إذا فعل المحرم نقول هذا فعل منهيا عنه، ولا نقول إن هذا مباح له، ولا نقول ليس بمباح ولا محرم، بل نقول هو محرم لكن إيه؟ لا يعاقب عليه لأنه غير أهل للعقوبة. ومن غير المكلف؟ غير المكلف الصغير والثاني المجنون، الصغير والمجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق. طيب قال ويسمى طلقا وحلالا، يعني أن المباح له عدة أسماء، يسمى طلقا. فإذا سئلت ما حكم للثوب فقلت طلق يعني مباح، وحلالا واضح حلال، يحل الإنسان أن يلبس الثوب، يحل الإنسان أن يشتري، يحل الإنسان أن يبيع، أن يستأجر، أن يركب السيارة وما أشبه ذلك، نقول نعم هذا من أسماء المباح. وسيأتي أنه يسمى أيضا جائز. طيب ثم قال ويطلق وحلال على غير الحرام، يطلق يعني المباح والحلال على غير الحرام. مش غير الحرام، الواجب والمستحب والمكروه، ولكن هذا بالمعنى الأعم فيقال مثلا هذا حلال يعني غير حرام. والغالب أن هذه العبارة إنما تقال في مقام النزاع بين العلماء، فيقول هذا حلال دفعا لقول من يقول إنه حرام، وإن كان في نفس الأمر مطلوبا شرعا، مثل قول بعض الفقهاء ويحل للقارن والمفرد إذا لم يسوقا هديا أن يجعل إحرامهما عمرة ليقيا متمتعين. قولهما يحل لهما أن يجعل إحرامهما عمرة، إذا قرأه القارئ ظن أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكن الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكنه من باب التعبير بالحلال لدفع من يقول لدفع قول من يقول إنه حرام. لأن بعض العلماء يقول إنه لا يجوز للقارن والمفرس أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ولو من أجل التمتع، فإذا عبر بعض العلماء يحل للقارن والمفرس أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ليصير متمتعين، فمراده بذلك إيه؟ مراده بذلك أن هذا ليس ممنوع. والمهم أنه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادا به إيه؟ غير الحرام، فيشمل ما قد يكون واجبا أو مستحبا. نعم. قال والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية. الإباحة إن أريد بها مدلول خطاب الشرع فهي شرعية، وإن أريد بها مطلق الإذن فهي عقلية. أما الأول فإذا كان الإنسان قال هذا الشيء مباح يعني أن هذا مقتضى خطاب الشرع، فإن الإباحة حينئذ تكون شرعية. وأما إذا أراد بها أنه غير ممنوع من ذلك فهي عقلية، لأن الأصل هو عدم المنع. والخلاصة أن الإباحة إن كانت مستندة إلى دليل من الشرع فإنها شرعية، وإن كانت مستندة إلى الأصل وهو براءة الذمة فهي عقلية، لأن الأصل عدم التكليف وعدم القول بالإلزام فعلا أو تركا. ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن. تسمى إيش؟ الإباحة شرعية بمعنى أن الشارع أقرها أو أن الشارع أذن فيها. وكلام المؤلف الحقيقة هذا كله كلام منطقي، الفائدة منه قليلة، لأننا نقول إن الإباحة إذا كان مستندها العقل فهي عقلية، وإن كان مستندها الشرع فهي شرعية. ومعلوم أن الشرع فيه قاعدتان عظيمتان، القاعدة الأولى في العبادات والأصل فيها إيش؟ الحظر حتى يرد إذن من الشرع بها، والقاعدة في غير العبادات أن الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل من الشرع على المنع. الله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق أن فعل غير المكلف لا يوصف الإباحة، ووجه ذلك وبينا وجه ذلك أن فعل غير المكلف مأمور به، قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. فإذا زنى غير المكلف مثلا، هل نقول إن زناه مباح ها؟ لا، ففعل غير المكلف للمحرم لا يقول، لا نقول انه مباح، بل نقول انه محرم لكن ينتفي فيه العقوبة. لماذا؟ لأنه ليس أهل العقوبة. ترك واجبا، هل نقول إن ترك الواجب من الصغير والمجنون مباح؟ لا، بل نقول إن ترك الواجب حرام، ولكن لا يعاقب عليه الصبي لأنه ليس أهلا للعقوبة. طيب، وسبق لنا أن الحلال، أن المباح يطلق على غير الحرام، فيشمل الواجب والمستحب بل والمكروه أيضا. أحيانا يقال يحل أي لا يحرم، فلا يمتنع أن يكون هذا الشيء الحلال واجبا أو مستحبا أو مكروه. وسبق كذلك أن الإباحة قد يراد بها خطاب الشرع، إن يريد بها خطاب الشرع فهي شرعية وإلا فعقلية. وذكرنا أن هذا من المباحث التي لا تؤدي إلى فائدة بينة، وأن الإباحة إنه لا يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وقراءة المأموم وقراءة الفاتحة ركن، فإذا لم يقرأها لا، فإن صلاته لا تصح ويلزمه قضاؤها، لأن هذا القول مخالف للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع ثم كبر ورفع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك، وبعد ذلك قال أبو بكر أنا يا رسول الله، خشيت أن تفوت البصر، فقال زادك الله حرصا ولا تغفر. فدعا له عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله حرصا، لأنه علم أنه إنما أسرع حرصا على إفاق الرفع، وقال له لا تغفر. ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكر اعتد بهذه الرفع، لأنه لو لم يعتد بها لم يكن لإسرائيل فائدة، كان يقرأه لغوا إذا قلنا أنه لن يدركه. ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الرفع هذا، ولو كان لم يدركها لقال الرسول صلي ركعه، كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما الدليل النظري فنقول إن الفاتحة إنما تجب على الواحد
القائم،
وهذا الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع من أجل متابعة إيش؟ الإمام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام، فكان القول بإدراك الرفعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري والدليل النظري. أما على رأي من لا يرى وجود القراءة على المأموم فالأمر ظاهر، ما في إشكال إطلاقا، نعم، حتى لو جاء قبل أن يقع الإمام وكبر وقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويأتي في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا، وصلى الإمام وركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة صحيحة وهو مدرك لكل الركوعات، وإن لم يقرأ الفاتحة ولا مرة، بناء على أن الإمام يتحمل القراءة المأموم، لكن هذا قول ضعيف، والصحيح أنها ركن في حق المأموم وتسقط عنه في هذه الحال لأنه لم يجد القيام الذي هو محل القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المكروه ضد المندوب، المكروه في اللغة الشيء المبرد، فهو ضد المحبوب لغة. المكروه لغة ضد إيه؟ المحبوب، ما هو ضد المندوب، لكن اصطلاحا ضد المندوب. ولذلك قال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطا، وهو ما مدح تاركه لله لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مثل. إنسان لم يطرأ عليه المكروه إطلاقا ولم يحضر لذلك فلم يفعل، هل يمدح؟ لا. إذا نزيد شرطا يا أخ ناصر أنت، ما هو الشرط الذي نزيده؟ امتثالا. طيب لا بأس، هذا بمعنى ما قلنا، لكن قلنا تركه لله. طيب لا بد من هذا، فأما ترك المكروه لأنه لم يقع على ذلك ولم يقصد ذلك فهذا لا ينجح عليه. وقوله ولم يذم فاعله، لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا؟ شرعا، يعني معناه أن التارك لا يذمه بفعل المكروه. نعم، ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين. الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكم، عرف الشيء بحكم، والتعريف بالحكم حسب الاصطلاح أو الكلام أو المنطق، التعريف بالحكم غير مستساغ عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا حد بالحكم كله؟ الوجه الثاني أن إطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المكروه فيه نقص، لكن فاعل المكروه قد يذم شرعا. الالتفات للصلاة مكروه صلاة الظنون، ومع ذلك فإن فاعله يذم، لأنه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من الصلاة الصلاة؟ فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن صلاة الصلاة فقال هو خلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، وقال إياك والصلاة الصلاة فإنه هلك، فكيف يقال إنه لا يذم؟ لكن لا عنه ولا يعاقب، لا يعاقب. الفرق بين من يذم ويقال الثاني والله يفعل المكروه على سبيل الذم، وبين أن يعاقب. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان مسلما، ولكنه نفى الذم وفي هذا نظر باطل. طيب، فإذا في تعريف هذا نظر من وجهين، الأول أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والشيء الثاني أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا فيه نظر، فإن نفى الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر. إذا قال قائل ما هو الحد الصحيح أو الطريق الصحيح للمكروه؟ الجواب هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك، هذا المكروه حتى ما نهى عن الشرع يدخل في ذلك المحرم، ويخرج المباح والواجب والمندوب. يخرج المحرم بقوله لا على سبيل الإلزام بالترك، فإن المحرم منهي عنه شرعا على وجه الإلزام بالترك. قال ولا ثواب في فعله، معلوم لا ثواب في فعله، لأنه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه؟ لا أفضل. لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية والتحريم، وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا ومكروها وفيه ثواب. الإسقاط في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ بل يقال الثواب في الصلاة كافر، لكن المكروه ليس فيه ثواب. فبعض العلماء رحمه الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس الثواب على سبيل الإطلاق، لأنه قد يفعل الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل. التسوق بما يجرى، التسوق بما يجرى مكروه ولا لا؟ لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس الثواب سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوق، ولكنه فعل مكروها بكون الثواب غير مطلوب شرعا، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجه يندب له. طيب الذبح، ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بهذه إن شاء الله كره أو حرم، يكره الذبح أو يحرم، لكن أصل الذبح ذبح الذبيحة تقرب من الله قربة، فيكون الكراهة ليست في الذبح من حيث هو ذبح، ولكن الكراهة في الذبح بآلة كاذبة. على كل حال نحن نقول كما قال المؤلف، المكروه نفسه لا ثواب فيه سواء كان صفة في غيره أو مستقلا في نفسه، هو نفسه لا ثواب فيه، لكن إذا كان صفة في غيره فهذا الغير إذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما، بقي الطلب قائما والثواب ثابتا، وأما نفس المكروه فلا يمكن أن يكون مطلوبا ولا ثواب فيه. الله والسلام على نبينا محمد. عرف المندوب يا زيد بن ثابت أن في ذلك تفصيلا، فإن عاد إلى وقت الشيء قيل إن في أصله ثواب، لكن هذا الوصف هو الذي يكون فيه ثواب، فالسواك بما يضر أصله مستحب ولا لا؟ لكن كونه بما يضر منهي عنه، يعني فيفرق بما نهي عنه أو بما كان مكروها في أصله وبما كان مكروها في وصفه، مع أن المكروه حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا شك. فالإنسان الذي مثلا يثبت في الصلاة نقول لا يمكن أن تتابع على هذا الإنسان، وإن كان تتابع على أصل الصلاة. قال وهو تكليف، وهو تكليف يعني من الأحكام التكليفية. فإذا قال قائل كيف يكون تكليفا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب، يقول لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعله، فأنت ملزم بأن تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه، ولا تعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، لكنك لست ملزما بتركه لأنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. وقول منهي عنه حقيقة يعني أنه أي المكروه منهي عنه، لا نقول إنه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول إنه منهي عنه، بل نقول هو منهي عنه، لكن نهي الشارع ينقسم إلى قسمين، قسم يدل على الإلزام بالترك وهذا هو المحرم، وقسم لا يدل عليه وهذا هو المنهي عنه أو المكروه. والفائدة من هذا الكلام، الفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو ترك أمرا مستحبا فهل نقول إنه فعل مكروها؟ لا، لأنه لم ينهى عن ذلك. فمثلا لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاة هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرد النهي عنه، والمكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه إلا أن يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب، فحينئذ يكون مكروها بالنهي لا بترك المستحب. إذن فالفائدة من قولنا إنه منهي عنه أننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا إنك فعلت مكروها، لأنه سيقول أنا ما نهيت عن هذا الشيء. طيب، لو ترك الإنسان الرافلة الفجر أو رافلة الظهر أو رافلة المغرب، هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه، والمكروه منهي عنه حقيقة. قال: ومطلق الأمر لا يتناوله. وهذا أيضا واضح، مطلق الأمر لا يتناوله. فمثل إذا أمر الشارع بالسواك فإنه لا يريد منا أن يتسوق بشيء يضر، لأن هذا مكروه، فمطلق الأمر لا يتناوله. أما لو قيد الأمر فواضح أنه لا يتناوله، لو قيل استاقوا بسواك لا يضر، فعدم تناوله المكروه أمر واحد. لكن عند الإطلاق هل يدخل المكروه في الأمر في المأمور به على سبيل الإطلاق؟ يقول المؤلف: ده فمطلق الأمر لا يتناوله. أقيم الصلاة، هل يتناول أن تقيم الصلاة وأنت وتدرك فيها؟ لا، وإن كان لا يطيله، لأن مطلق الأمر ينصب على المأمور به الذي يحكم المكروه لا على الذي المكروه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. من المتأخرون ومن المتقدمون؟ المتأخرون هم الذين بدا في عقلهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أحكام: إذا واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. أما في عرف المتقدمين فالمكروه يكون للحرام. قال الله تعالى لما ذكر النهيات التي من جملها الشرك: قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن الشرك وحقوق الوالدين وبحث المسائل والموازين وإضاعة حقوق الناس لا شك أنها حرام، فسمى الله تعالى مكروه. وفي الحديث الصحيح إن الله شرع لكم قيل وقيل فقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، وهذه الأشياء الثلاثة محرمة، مع ذلك صدر عنها بالكراهة. ومن ذلك أيضا قول بعض قول أئمة أكره كذا، حمل ذلك أصحابه على أن المراد بذلك التحريم. فالإمام أحمد مثلا إذا قال أكره كذا فمعناه التحريم، أنه حرام. لكن في عذر المتأخرين للتنزيل، ومن ذلك عبارتهم في كتاب الجنائز حيث قالوا يكره البناء على القبور. مراد بالكراهة؟ لا، المتأخرون للتنزيل، لكن بعض الناس قالوا نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم، لأنه لا يمكن أن يقول الفقهاء أن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيل، ولكن أن نقول في هذا الحمل نظر، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن المكروه غير حرام. وإن كان قول الراجح أن البناء على القبور حرام، لكن لا مانع من أن يخطئ بعض الناس ويقول أنه مكروه كراهة تنزيل. المهم أننا إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين كره كذا أو هذا مكروه أو يكره كذا، فالمراد كراهة التنزيل. طيب، قال المؤلف: ويطلق على الحرام، يعني يطلق المكروه على الحرام. لكن في عرف من؟ في عرف المتقدمين. أما في عرف المتأخرين فلا يطلق، وهم إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا يكره كراهة التحريم فيقيدونه، فأما عند الإطلاق فهو للتنزيه كما قال المؤلف. قال: ويطلق أيضا على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح. نعم، يطلق المكروه على ترك الأولى وهو ما فعله راجح، وكأنه يريد أن يقول يطلق المكروه على ترك السنة، ولكن هذا أيضا لا بد فيه من قرينة. إذا قيل يكره كذا بأمر مستحب، قال يكره تركه، نقول لا بد في هذا من قرينة، وإلا فالأصل أن ترك الأولى لا يكره، كما أن ترك المستحب لا يستلزم الكراهة، لكن قد يراد به الكراهة ولكنه لا بد من التقييد. قال: وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، يعني فعل ما تركه راجح، ولو لم ينهى عنه. ثم مثل فقال: كترك مندوب، يعني قد يطلق على ترك المندوب أنه مكروه وإن لم ينهى عنه، ولكن هذا كما قلت لكم لا بد أن يكون مقيدا. وأما على الإطلاق فإن ترك ما فعله راجح لا يكون مكروها، لأن مكروه لا بد أن يكون منهيا منهيا عنه. قال: ويقال لفاعله، أفعل المكروه مخالف، صح؟ فاعل المكروه مخالف أي معلوم، لأنه منهي عنه. فإذا التفت بالصلاة فالالتفات مكروه، فنقول لهذا المنتفت إنك مخالف. طيب، ويقال له مصيب، وهذا فيه نظر، لأن الإساءة تطلق غالبا على ما فيه الإثم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وفاعل المكروه لا إثم عليه. لكن قد يعتبر عن المؤلف بأنه قال يقال، وليس هذا على سبيل الاضطراد. واستدل القائل بهذا بأن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له الشهادة. فقال رجل سوء مع أنه ترك سنة، ما ترك لم يترك واجبا، ولكن قد يقال إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بقوله فهو رجل سوء أي رجل لا تقبل شهادته، في دليل التفسير لا تقبل له الشهادة، لأن الإنسان الذي يترك الوتر تركا مطلقا ما يصلي الوتر أبدا مع سهولة الوتر وقلة ركوع وسجود وركعة واحدة فهو رجل سوء، لأن ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعة الله. فالوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض العلماء رأى أنه واجب، كيف يحافظ الإنسان على تركه؟ لا يحافظ على تركه إلا رجل سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ويقال لصاحبه لفاعله فاعل المكروه غير ممتثل، صح؟ لأن إذا نهى الشارع عن شيء وفعلته عنه فلست بممتثل. ثم قال: فصل. المباح لغة المعلن والمألوف. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه، ومنه قولهم باح بسره يعني أعلنه، والمأذون يعني المأذون فيه. تقول مثلا: أبحت له أن يقول كذا، أبحت له أن يفعل، يعني هذه. قال: وشرعا ما خلا من مسح ودم لذاته. المؤلف كما رأيتم جعل مناقل التعريفات الأحكام، فقال ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومستحب، ودم خرج به ما وقع فيه الدم من المكروه والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره، يعني أن ذات هذا الشيء لم خال عن مس وسن، ولكن لغيره قد يكون محمودا او مذموما، بل قد يكون واجبا او حراما. الله اعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان معنى المباح في اللغه هو المعلم والمأذون، لانه قال باح بسره اذا اعلنه، ويقال اباح له كذا اي اذن له فيه، اي اذن له فيه. وسبق ان المؤلف قال في تعريفه ما خلا عن مدح وذم لذاته، وان هذا تعريف كمال في الحكم. والصحيح في تعريفه ما لم يرد به امر ولا نهي، ما لم يرد به امر ولا نهي فهو مباح، اي نهي. اذا كان لا يتعلق بامر الشارع ولا نهي فهو مباح. وسبق لنا ايضا ان محترز قوله لذاته ان المباح قد يكون مامورا به لغيره، وقد يكون منهيا عنه لغيره. واظن اننا قلنا انه تجري فيه الاحكام الخمسه من هذه الناحيه، فيكون واجبا وحراما ومكروها ومستحبا كما يكون مباحا. فلم تذكروا ذلك؟ ها؟ طيب، مثاله في الواجب عادل، متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا، متى يكون؟ نعم، إذا كان لا يتم الواجب إلا به. إذا كان لا يتم الواجب إلا به. مثاله فإنه يجب عليه نفس المال يتوضأ به كما. ومتى يكون مستحبا عبد الرحمن بن داود؟ أصبر يا أخي، متى يكون مستحبا؟ نعم، إذا كان لا يتم المستحب إلا به صار مستحبا. مثل قد يكون واجبا، يعني ما يجب تصلي بالعبد الى ما بلا وضع. طيب نفهم، لا ما يفعل، اذا كان يريد ان يصلي فيجب نفسه. نعم، الا بشراء. طيب، وكذلك ايضا السواح، جيت انت عند المسجد وجدت واحد يسوي وانت لم يكن تصدق في الصلاه، اشراعك العام منه مستحب. ولهذا اهل المسوي يجدون عند ابواب المساجد، كان اذا جاء واحد معه مستواه يشترك. نعم، بس ما اظنهم يقولون يا فلان يفعل السنه يفعل السنه، ما هو يحبون بهذا، لكن لسان حالهم يقول هذا. طيب، ومتى يكون مكروها المباح؟ مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة. نعم، طيب، أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي واضح حرام، لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يبعد في المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه. جنس الآخر الجواب، من سافر ليكاثر في الدنيا، هذا مكروه.
صحيح هذا الذي ذكره ليس الخطة، قال لو سافر لأصل البصر كره له أن يسافر. حالة كلها ما يجي بصر إلا التفياض، نعم فسافر لأجل أكله. طيب عرفوا هذا المثال الفقهاء، نعم لا سافر أكل البصر مكروه مطلق المدح. على كل حال إذا كان وسيلة لمكروه صار مكروه حراما، متى يكون حراما؟ إذا كان وسيلة للحرام فهو حرام، مثل إذا قام أكثر، إذا شرب الخمر وقام أكثر ما يكفي، يبي يشرب شوي. طيب لما يتخذه بالقمار وبيع العنب بالمير يتخذه خمرا، الأمثلة كثيرة فيها، واضح؟ طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لترك واجب كالبيع والشراء بعد إداء الجمعة، هذا وسيلة لترك واجب فيكون هذا المباح يكون حرام. يقع علينا أي المباح هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب ولهذا قال مالك بذلك، هل المباح والواجب نوعان في الحكم أو هما بمعنى واحد؟ طيب يقول مالك رحمه الله تعالى وهو وواجب نوعان الحكم. هذا إشارة إلى قول من يرى أنهما ليس نوعان، ليس نوعين، وأن المباح داخل في الواجب، أن المباح داخل في الواجب، فيرى أنه ما المباح إلا وهو واجب. لماذا؟ قال لأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، فيكون المباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا، لأن من اشتغل بالمباح اشتغل المحرم. الإنسان الذي اشتغل ببيع وشراء مباح اشتغل به عن الملاهي المحرمة وعن أذية المسلمين وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح، لا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح. ولا شك أن هذا القول هو قول مشهور للكعبي لكنه قول باطل، ترده الأدلة، ترده الأدلة. قال الله تعالى ولا تقول لما كسب وأتمسك بكذب هذا حلال وهذا حرام، وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا صريح. ويردها أيضا أن العلماء يكادون يكونون مجمعين على أن المباح قسم مستقل برأس من أقسام التحريم. عرفتم؟ وهذا نقل فيه الإجماع إلا هذا الرجل الذي خالف الأمة. ويدل على ذلك أيضا أنه على زعمه قد يكون الحرام واجبا، قد يكون الحرام واجبا، كما لو اشتغل بالصغيرة عن فعل الكبيرة. على رأيي نقول إذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمها ويخمها، نعم، ويضاجعها ويصارعها، هذا واجب. لماذا؟ لأنه ينشغل بها عن الزنا بها، ينشغل بها عن الزنا بها، وهذا يرده العقل والشرع والذوق. إذن قول المؤلف وهو واجب نوعان للحكم يرد بها على من قال إنهما نوع واحد. وليس مراد المؤلف أن المباح نوع والحكم والواجب نوع، يعني يريد أن ينص على ذلك، هذا شيء معلوم، لكن أراد أن يتبع به قول من يقول إنهما نوع واحد. نوع واحد طيب، نقول وليس مأمورا به، خلافا لمن قال بذلك أيضا، قال إن المباح نوع مستقل برأسه والواجب نوع مستقل برأسه، لكن المباح مأمور به. ليش؟ لأنه ينشغل به عن المكروه، والمكروه مأمور بتركه، فيكون المباح مأمورا به. ونحن نقول ليس مأمورا به أيضا، بل المباح مأذون به وليس مأمورا به. واضح؟ طيب، نعم، لو فرض أنه دار الأمر بين أن يتلهى الإنسان عن هذا الحرام بواجب مباح، أو أن يتلهى عن هذا المكروه مباح، لقلنا حينئذ إن المباح صار واجبا في الأول ومستحبا في الثاني، لكن هذا من جملة العوارض التي تعرض المباح. أما أن نجعله وصفا دائما للمباح فنقول إن المباح واجب لأنه ينشغل به عن محرم، ومأمور به لأنه ينشغل به عن مكروه، فهذا ليس بصحيح. ولكن كما قلت لكم إن بعض أهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد ويغفلون عن الجوانب الأخرى، وهذا نقص كبير في طلب العلم. فالواجب على طالب العلم لا من جهة التصرف في النصوص ولا من جهة التصرف المعقول أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحد، بل ينظر إليه من الجوانب كلها حتى يوجد شيء حقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معنى يا شاكر قول المؤلف وهو وواجب حسب ما يكون وسيلة له؟ قد يكون واجبا، قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون سنة، وقد يكون مباحا. مر علينا هذا ولا لا؟ وذكرنا لذلك أمثلة. ثم قال المؤلف وليس منه ولا منه فعل غير المكلف، يعني وليس من المباح فعل غير المكلف من المأمورات، فعل غير المكلف من المأمورات. فمثل المكلف يصلي صلاة الفريضة ويصلي صلاة النافلة ويتصدق إذا جاز أن يتصدق، يقول المؤلف لا نقص هذا بأنه مباح. لماذا؟ لأن هذا مأمور به أمر إيجاب في حق المكلف، ولكنه في حق الصغير ليس أمر إيجاب، لأن الصغير قد رفع عن القلم، فيقول إذا لم يكن أمر إيجاب وأنه رفع عن القلم فمعنى ذلك أنه غير مكلف، فلا يوصف فعله بإباحة ولا بواجب ولا مستحب. ولكن هذا أيضا خلاف التحقيق، كلام المؤلف هنا خلاف التحقيق، بل فعل غير المكلف يوصف بالإباحة وبالمشروعية وبالنهي. فإذا فعل المكلف غير المكلف إذا فعل شيئا مباحا كلفت الزوج، لماذا نصفه؟ لأنه مباح. إذا صلى نقول هذا مشروع ومأمور به ومثاب عليه، مثاب عليه، لكنه لا يأثم بالترك لعدم قابليته للعقوبة لأنه صغير. كذلك إذا فعل المحرم نقول هذا فعل منهيا عنه، ولا نقول إن هذا مباح له، ولا نقول ليس بمباح ولا محرم، بل نقول هو محرم لكن لا يعاقب عليه لأنه غير أهل للعقوبة. ومن غير المكلف؟ غير المكلف الصغير والثاني المجنون. الصغير والمجنون لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق. طيب، قال: ويسمى طلقا وحلالا، يعني أن المباح له عدة أسماء. يسمى طلقا، فإذا سئلت ما حكم الثوب فقلت طلق يعني مباح، وحلالا واضح حلال، يحل الإنسان أن يلبس الثوب، يحل الإنسان أن يشتري، يحل الإنسان أن يبيع، أن يستأجر، أن يركب السيارة وما أشبه ذلك. نقول نعم، هذا من أسماء المباح. وسيأتي أنه يسمى أيضا جائز. طيب، ثم قال: ويطلق وحلال على غير الحرام. يطلق يعني المباح والحلال على غير الحرام. مش غير الحرام، الواجب والمستحب والمكروه، ولكن هذا بالمعنى الأعم. فيقال مثلا: هذا حلال يعني غير حرام. والغالب أن هذه العبارة إنما تقال في مقام النزاع بين العلماء، فيقول هذا حلال دفعا لقول من يقول إنه حرام، وإن كان في نفس الأمر مطلوبا شرعا، مثل قول بعض الفقهاء ويحل للقارن والمفرد إذا لم يسوقا هديا أن يجعل إحرامهما عمرة ليقيا متمتعين. قولهما يحل لهما أن يجعل إحرامهما عمرة، إذا قرأه القارئ ظن أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكن الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكنه من باب التعبير بالحلال لدفع من يقول لدفع قول من يقول إنه حرام. لأن بعض العلماء يقول إنه لا يجوز للقارن والمفرد أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ولو من أجل التمتع. فإذا عبر بعض العلماء يحل للقارن والمفرد أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ليصير متمتعين، فمراده بذلك إيه؟ مراده بذلك أن هذا ليس ممنوع. والمهم أنه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادا به إيه؟ غير الحرام، فيشمل ما قد يكون واجبا أو مستحبا. نعم. قال: والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية، وإلا فعقلية. الإباحة إن أريد بها مدلول خطاب الشرع فهي شرعية، وإن أريد بها مطلق الإذن فهي عقلية. أما الأول فإذا كان الإنسان قال هذا الشيء مباح، يعني أن هذا مقتضى خطاب الشرع، فإن الإباحة حينئذ تكون شرعية. وأما إذا أراد بها أنه غير ممنوع من ذلك فهي عقلية، لأن الأصل هو عدم المنع. والخلاصة أن الإباحة إن كانت مستندة إلى دليل من الشرع فإنها شرعية، وإن كانت مستندة إلى الأصل وهو براءة الذمة فهي عقلية، لأن الأصل عدم التكليف وعدم القول بالإلزام فعلا أو تركا.
ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن.
تسمى إيش؟
الإباحة شرعية بمعنى أن الشارع قرها أو أن الشارع أذن فيها. وكلام المؤلف الحقيقة هذا كله كلام منطقي، الفائدة منه قليلة، لأننا نقول إن الإباحة إذا كان مستندها العقل فهي عقلية، وإن كان مستندها الشرع فهي شرعية. ومعلوم أن الشرع فيه قاعدتان عظيمتان، القاعدة الأولى في العبادات والأصل فيها إيش؟ الحظر حتى يرد إذن من الشرع بها، والقاعدة في غير العبادات أن الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل من الشرع على المال. الله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق أن فعل غير المكلف لا يوصف الإباحة، ووجه ذلك وبينا وجه ذلك أن فعل غير المكلف مأمور به، قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. فإذا زنى غير المكلف مثلا، هل نقول إن زناه مباح؟ ها؟ لا. ففعل غير المكلف للمحرم لا نقول إنه مباح، بل نقول إنه محرم لكن ينتفي فيه العقوبة. لماذا؟ لأنه ليس أهل العقوبة. ترك واجبا، هل نقول إن ترك الواجب من الصغير والمجنون مباح؟ لا، بل نقول إن ترك الواجب حرام، ولكن لا يعاقب عليه الصبي لأنه ليس أهلا للعقوبة. طيب، وسبق لنا أن الحلال أن المباح يطلق على غير الحرام، فيشمل الواجب والمستحب بل والمكروه أيضا. أحيانا يقال يحل أي لا يحرم، فلا يمتنع أن يكون هذا الشيء الحلال واجبا أو مستحبا أو مكروه. وسبق كذلك أن الإباحة قد يراد بها خطاب الشرع، إن يريد بها خطاب الشرع فهي شرعية وإلا فعقلية. وذكرنا أن هذا من المباحث التي لا تؤدي إلى فائدة بينة، وأن الإباحة